السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الحادي عشر من هذا الشهر، شهر ذي القعدة الحرام، كانت ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. هذا الإمام الذي نص عليه أبوه الإمام موسى الكاظم وقال إنه الأفقه، وكان يجلس في المسجد وهو فيما يقارب العشرين من سنيه، فكان العلماء يأتون إليه وكان المسلمون يأتون إليه ليسألوه عن أحكام الإسلام وعن مفاهيمه وعن كل قواعده وأساليبه، لأنهم كانوا يرون فيه المرجعية الإسلامية المعصومة التي تنفتح أخلاقها على أخلاق رسول الله وينطلق علمها من خلال علم رسول الله. وقد تحدث المتحدثون عما أسموه بالسلسلة الذهبية عندما اجتمع إليه العلماء الذين قصدوه والرواة الذين كانوا يروون الحديث عنه، فقالوا حدثنا يا ابن رسول الله، فقال حدثني أبي موسى بن جعفر، قال حدثني أبي جعفر بن محمد، قال حدثني أبي محمد ابن علي الباقر، قال حدثني أبي علي بن الحسين، قال حدثني أبي الحسين ابن علي، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فكان التوحيد الإلهي في العقيدة وفي العبادة وفي الطاعة وفي الحب هو ما بلغه الإمام الرضا عن آبائه وبلغه لأبنائه، لأنهم أئمة التوحيد الذين يريدون للعالم كله أن يوحد الله سبحانه وتعالى. ويروى أنه بعد أن حدثهم بهذا الحديث قال لهم بشرطها وشروطها. وهكذا كان الإمام الرضا سلام الله عليه يوجه الناس إلى الالتزام بالقرآن كله، ليكون القرآن النور الذي يضيء عقولهم وقلوبهم وحياتهم. قال: وقد سأله بعض أصحابه ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله لا تتجاوزوه، يعني قفوا عنده وتدبروه وافهموه وخذوا حقائقه واتبعوا أحكامه وانفتحوا على مفاهيمه، لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله لا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا، اطلبوا الهدى في القرآن، فالله أنزله ليكون هدى للناس. فليس للناس أن يطلبوا الهدى في غيره، لأن القرآن هو الحق وأن ما عداه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقد سأله بعض أصحابه عن القرآن، فتحدث عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام أن رجلاً سأل أبا عبد الله جعفر الصادق: ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدراسة إلا غضاضاً؟ القرآن نزل منذ عشرات السنين، ولكننا عندما نقرأه ونتأمله فنتصور أنه نزل الآن، فكلما تقدم الزمن بالقرآن فإنه لا يزداد إلا جدة، كما لو كان شيئا جديدا. فقال: لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان، فقد صاغه الله سبحانه وتعالى صياغة في أسلوبه وفي كل القضايا التي عالجها وتحدث عنها للحياة كلها، فهو كتاب الحياة، وهو النور تماما كما هي الشمس، فكلما تقادمت الشمس في مئات السنين وآلاف السنين فإننا نرى أن الشمس تتجدد في كل يوم، كما لو كانت قد وجدت في هذا اليوم. فقال: لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض، يعني حيوي، إلى يوم القيامة. وذكر الرضا عليه السلام يوما القرآن فعظم الحجة فيه، فهو الحجة على الناس كلهم، وهو الآية التي تدل الناس على علامات الحقيقة والمعجزة في نظمه. وقد تحدى الناس جميعا أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، قال: هو حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقرآن هو حبل الله المتين الذي لا بد أن نعتصم به ونلتزم به، وعروته الوثقى من استمسك بها استطاع أن يأمن بذلك، وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار، لا يخلق على الأزمنة، يعني لا يبلى ولا يتغير ولا يغث على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان والحجة على كل إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو النور الذي يضيء، وهو الحق الذي يهدي، وهو الإصلاح والصلاح الذي لا يفسد. وهكذا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ينطلقون في إرشاد الناس وفي هدايتهم للأخذ بالقرآن والعمل به وتدبره وفهمه ووعيه والسير في خط هدايته. ولذلك فإنهم أرادوا من الناس كافة إذا ورد لديهم أي حديث عن رسول الله وعنهم، فإن عليهم أن يعرضوا هذا الحديث على القرآن، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار، ما خالف كتاب الله فهو زخرف. وأما ما يحاول البعض حتى في هذه الأيام أن يصروا على أن أتباع أهل البيت عليهم السلام يقولون بتحريف القرآن وبأن فيه نقصانا أو بأن فيه زيادة، فإن أتباع أهل البيت قد أجمعوا على أن الله تكفل بحفظ القرآن في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى ضوء هذا فإنهم أجمعوا كل علمائهم منذ القديم وحتى الحديث الآن، أجمعوا على أن القرآن معصوم عن التحريف وعن الزيادة وعن النقصان. وهكذا أيها الأحبة، كان الإمام الرضا عليه السلام يوجه الناس إلى تحكيم العقل بدلاً من السقوط في نداء الغريزة، فكان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. إن أفضل صديق لك هو عقلك، لأن العقل هو الذي يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الصلاح والفساد وبين الصواب والخطأ وبين الطريق المستقيم والطريق المنحرف. إن العقل هو الذي يهديك إلى النتائج الكبرى، ولذا جعله الله حجة على الإنسان يحتج به عليه عندما يقوم الناس لرب العالمين. أما عدوك فهو جهلك، لأن الجهل ينحرف بك عن الخط المستقيم ويريك الخطأ على أنه الصواب، والباطل على أنه الحق، والانحراف على أنه الاستقامة. وهكذا كان الإمام الرضا سلام الله عليه، كان لا يفرق بين إنسان وإنسان، فكان مع الناس كلهم، كان يتواضع لكل الناس سواء كانوا في المرتبة العليا في المجتمع أو كانوا في المرتبة السهلة بالمجتمع. ويحدث رجل من أهل بلخ قال: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه، يعني عبيده وخدمه، من السودان من ذي اللون الأسود وغيرهم، فقلت: جعلت فداك، لو عزلت لهؤلاء مائدة، انت بهالمرتبة العظيمة وهؤلاء خدام، هؤلاء عبيد، ما بيصير يأكلوا معك، ما بيصير يجلسوا معك انت الآن في مائدتك، لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال: ما اكفف، اسكت، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب وهو آدم واحد، والجزاء بالأعمال. ما شو الفرق بيني وبين هؤلاء؟ هالمعنى، هؤلاء ربي هو ربهم، وأمي حواء هي أمهم، وأبي آدم هو هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقول في بعض الروايات الأخرى، يقول: حلفت بالعتق، وما حلفت بالعتق إلا أعتقت رقبة وأعتقت جميع ما أملك. إني كان عنده جماعة من هالخدم ومن هالعبيد ومن هالسود مثلا، هذا يعني يقول أنه أنا بقرابتي من رسول الله ما أجد نفسي أن لي الفضل على هذا العبد الأسود، باعتبار أني قريب من رسول الله وهذا ليس قريبا من رسول الله، إلا أن يكون لي عمل أفضل منه فأكون كذلك. يعني النسب وحده لا يجعل إنسانا أفضل من إنسان، فالناس الذين ينتسبون إلى رسول الله ليسوا أفضل من الناس الذين لا ينتسبون إلى رسول الله. فهناك من ينتسب إلى رسول الله أو ينتسب رسول الله إليه قد يكون كافرا مثل أبي لهب مثلا، وقد يكون أيضا من ذريته ممن يعصي الله سبحانه وتعالى وينحرف عن خطه المستقيم. وقد ورد عن علي عليه السلام: إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، يعني لحمة القرابة، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فأولى الناس بالنبي ليسوا قرابته، بل إن أولى الناس بالنبي هم الذين اتبعوا النبي وعملوا بكتاب الله وبسنته. وقد ورد أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن الله عز وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى، أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى، لاحظوا هالكلمة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. وأمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل. وهذه هي وصايا الإمام الرضا سلام الله عليه. وقد ورد عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا يقول: رحم الله من أحيا أمرنا. فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. فالانفتاح بأهل البيت على الناس إنما ينطلق من الحديث عن تراث أهل البيت وعن أخلاقهم وعن سيرتهم وعن فضائلهم في حياتهم العامة مع الناس، وليست بما استحدثه الناس من عادات وتقاليد في إثارة المأساة وما إلى ذلك، كضرب الرؤوس بالسيف وكجلد الظهور بالسياط وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى هتك المذهب وإلى هتك حرمة أهل البيت عليهم السلام. وهكذا كان الإمام الرضا سلام الله عليه يملأ الدنيا علما وأخلاقا وتقوى وصلاحا وحقا واستقامة. وقد أراد له المأمون بعد انتصاره على أخيه الأمين أن يكون وليا للعهد، ولكن الإمام رفض ذلك لأنه عرف أن ذلك لم ينطلق من قناعة، بل انطلق من عقدة ضد أهل بيت المأمون، ولكنه ضغط عليه وقبل ذلك ليستخدم ذلك في نشر علوم الإسلام وعلوم أهل البيت عليهم السلام. ولكن الإمام الرضا سلام الله عليه انتقل إلى رحاب ربه قبل المأمون، ويقال أن المأمون دس إليه السم، ولكن بعض الناس يخالفون ذلك، ودفنه المأمون حيث محل قبره الآن في قرية طوس إلى جانب أبيه الرشيد. ولكن دعبل الخزاعي الشاعر الولائي علق على ذلك ببيتين: قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر: ما ينفع الرز من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الجرس من ضرر. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت به يداه، فدع ما شئت أو فذري. إننا نتذكر الإمام الرضا سلام الله عليه، وعلى الذين يزورونه أن يقفوا أمام ضريحه الشريف من أجل أن يتأملوا في عظمة هذا الإمام وفي وصايا هذا الإمام وفي نصائح هذا الإمام وفي تعليمات هذا الإمام، لأن ولايتنا لأهل البيت عليهم السلام هي أن نسير على خطاهم ونهتدي بهداهم وننطلق في الخط الذي أرادوا للناس أن يسلكوه، في خط الاستقامة على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله. والسلام على الإمام علي بن موسى الرضا يوم ولد ويوم انتقل إلى رحاب ربه ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.